قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الخميني خرج من باريس بطائرة فرنسية لم تعترضه طائرة أمريكية. واحد
لذلك الثورة لم تأتي إلى إيران إلا بإقطار غربي.
أصبح من الواضح لي أن الأمريكيين كانوا يريدون إبعادي. في أوائل يناير كانون الثاني عام 1979 وفي اجتماع لرؤساء دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية في غوادلوب، أعلنت الإدارة الأمريكية رسميا لحلفائها أنها لن تسعى بعد الآن لإبقاء الشاه في السلطة، وأنه مع وجود الورقة الإسلامية الآن على الطاولة فإن خلع الشاه ليس سوى مسألة وقت.
الأمريكان كانوا يرون أن رجال الدين هم أفضل من يتولوا بعد الشاه، لأن وجود مجاهد الخلق أو تودة أو غيرهم من الأسرين أو الشيوعيين على رأس الحركة وقيادتهم للحركة في إيران، من ثم تواجدهم بقوة سياسية أو عسكرية في إيران في هذه المنطقة الخطيرة، في هذه المنطقة المشتعلة دائما التي يوجد لأمريكا مصالح استراتيجية فيها، سواء في منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط كما تسمى الآن أو المنطقة العربية باللفظ الأعم والأوضح ودولة الاحتلال الإسرائيلي، كان وجود قاعدة للشيوعية في إيران أكبر خطر يهدد أمريكا، فكان أي بديل غير الشيوعيين كان لا يهم الأمريكان. ولذلك كانت التصريحات التي خرجت بعد ذلك تقول أن هناك تحالفات تمت بين الأمريكان وقيادات في الجيش للتواطؤ على فرش الطريق أمام الملال لحكم إيران، ليس حبا فيهم ولكن تحقيقا لمصلحة الأمريكان وطردا للشيوعيين من قيادة نظام إيراني.
في 21 من يناير وصل رامزي كلارك النائب العام الامريكي الاسبق الى باريس قادما من طهران ليلتقي بالخميني، تناقشوا في بعض الامور. وعند وداعه قال كلارك للخميني: ان املنا كبير في ان تحقق هذه الانتفاضة العدالة الاجتماعية للشعب الايراني.
الخميني كان يشكل للغرب كل شيء، رهن الغرب على الخميني، وخصوصا ما أقول الغرب معسكر الغرب بكل شيء، وغامر بذلك، لأنه دولة مثل إيران تحد الاتحاد السوفيتي وتكون تسيطر على الخليج العربي، يمثل الخليج العربي ومنطقة الخليج بنفطها هذا الشريان الحيوي، لا يمكن أن تسمح، لا يمكن أن يسمح الغرب بأن يأتي كل من هبوده بيحكمه لا ينفذ مصالحه. فهنا ليس فقط دعم، إنما هناك تبني، هناك تبني للحالة بكل مفرداتها، حتى أنهم يعني أعلنوا ذلك، وحتى الخميني لم ينفه سواء كان بالكلام أو في الطائرة التي جلبت من باريس إلى إيران.
I will not forget the hospitality of the French government and the French people and their sense of liberty.
وفي مذكراته المعنونة باسم جواب للتاريخ كتب الشاه عن الأيام الأخيرة لحكمه قائلا: لم أكن أعرف حينها، ولكن أصبح من الواضح لي أن الأمريكيين كانوا يريدون إبعادي.
حينما وصلت الولايات المتحدة لاستنفاذ الشاه لأغراضه، سحبت دعمها عن طريق الموالون لها والمرتبطون بها في داخل جهاز الدولة الإيراني.
الأيام الأخيرة كانت نوع من الحشد الشعبي الداخلي داخل إيران ضد نظام الشاه. المواطنين الشعب الإيراني بدأ في التأييد الواسع داخل للثورة الجديدة. مؤسسات الدولة، القوات المسلحة أعلنت ولائها إلى جانب الثوار الجدد، وبالتالي حتى قبل يعني أيام من قيام الثورة أو اندلاع الثورة كان هناك إدراك بأن من داخل نظام الشاه بأن هذا النظام في طريقه إلى النهاية، وأن كل الأدوات التي سيستعملها لمواجهة الثورة الجديدة لن تستطيع النجاح.
كان عام تصاعدت فيه موجة الغضب العارم جدا في إيران. كان سبقه عدة نقاط في تثوير الناس وتحرك الغضب في قلوبهم، يمكن كان أهمه سياسة التقشف وسياسة البزق التي كان فيها الشاه، والتقشف على الشعب بما سياسة اقتصادية فاشلة، استيلائهم على مقدرات البلد من ثروة، وفي نفس الوقت اللي معظم جموع الشعب بتعاني من فقر شديد جدا، السياسة الغربية وارتماء الشاه في حضن أمريكا بعلانية شديدة جدا أثارت الناس وسخط الناس، السياسة القمعية في الحكم، السياسة الاستبدادية في نظام حزب واحد يحكم الناس وقمع المعارضين وسجنهم وقتلهم وسحلهم، أدت إلى أن كل قوى المعارضة اتحدت، لأن كل القمع كان وجه لكل معارض أيا كان لونه أيا كان طريقته في التفكير أو تفاعله مع نظام حكم الشاه.
في يناير من عام 1979 غادر الشاه إيران بلا عودة. وفي الشهر التالي عاد الخميني إلى إيران مدعوما من قبل واشنطن التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالثورة الإسلامية في إيران.
في نفس الوقت ان الخميني خرج من باريس بطائرة فرنسية لم تعترض طائرة امريكية واحدة، لم تعترض طائرة امريكية رغم وجود قواعد للامريكية سواء الاسطول السابع في البحر المتوسط او قواعد الامريكية الموجودة في دول اوروبا او حلف الناتو الموجودة في منطقة التركية او غير ذلك، يعني قواعد امريكية كتير جدا موجودة في طريق مرور الطائرة الفرنسية، لكن لم تتحرك اي حركة عسكرية لتعيق وجود الخميني. الطريق كما قلت كان مفروش امامه.
استقرت خريطة تحالفات الخميني خارجيا، وحفظ جيدا الدور المطلوب منه من قبل واشنطن وحلفائها، ما جعله يتفرغ لخريطة التحالفات الداخلية التي عرف انها لا تقبل منافسين.
حينما وصل الخميني إلى السلطة هناك مشهد شهير جدا، وهو أن الولايات المتحدة كانت تحاول إيهام الغرب بأن ثورة الخميني ضدها. المشهد يبدو بديعا للغاية. دارت وسائل الإعلام الأمريكية في داخل كل المظاهرات الجارية في طهران، فلم تجد مؤشرا على أن الثورة معادية للولايات المتحدة، فما كان من أتقن تصوير أجهزة التلفزيون الأمريكية إلا أن ذهبوا إلى السفارة الأمريكية وطلبوا منها أعلاما أمريكية وزعوها على المتظاهرين لكي يحرقوها، وكانت تلك هي الإشارة الوحيدة على أن الثورة الجديدة معادية للغرب.
في الأيام الأولى لم يظهر زعيم الثورة في المشهد. من قم بدأ الخميني وأتباعه في الترتيب للأوضاع الجديدة والتمهيد للسيطرة على الحكم بدعم غير مباشر من حلفاء الخفاء. أعلنت إيران جمهورية إسلامية، وعقد كارتر مؤتمرا صحفيا عاجلا قال فيه للعالم إن الحكومة الإيرانية أصدقاؤنا.
الخميني كان في فرنسا، كانت المخابرات الفرنسية تتعامل معه بشكل واضح، كانت المخابرات الأمريكية وبدليل أدلة كثيرة على ذلك، ويعني كانت توفر له الحماية الكبيرة والرعاية الكاملة للوصول. لذلك الثورة لم تأتي إلى إيران إلا بقطار غربي.
نعم، هو النظام الإيراني ورجال الثورة كان وملالي إيران كان لهم علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كما قلت أثبته كثير جدا من الكتاب الأمريكان، وذكروا أبو الحسن بني صدر وقال في حواره في قناة الجزيرة كما في ديسمبر عام 2000 قال بالنص إن أنا فوجئت أن توجد علاقات بين رجال الدين والولايات المتحدة الأمريكية، وقلت للخميني كيف يحدث هذا وأنتم تقولون عنه الشيطان الأكبر، فسكت الخميني ولم يرد علي، فأيقنت أن هناك علاقات بينهم، وكانت معارضتي لهذه العلاقة هي سبب في الانقلاب علي وطردي من حكم إيران.
كان ممكن لأمريكا أن تمنع حدوث الثورة بمساعدة الشاه، الشاه طلب مساعدتها رفضت أمريكا، كانت جندت كل عملائها حتى في جهاز السفاك والجيش الإيراني لنصرة الخميني، وهذا هو المطلوب. وحتى بعد مجيء الخميني أبقى هؤلاء الذين دعموه، سواء كان ضباط الجيش الكبار والضباط في المخابرات الإيرانية السافك، أبقاهم على مناصبهم.
تشكل الحرس الثوري في الأيام الأولى للثورة، وكذلك اللجان الثورية التي تولت الإشراف على المساجد عبر تبعية مباشرة للخميني، ثم بدأت المحاكم الثورية عملها في تصفية المعارضين ورجال العهد الملكي بشكل عاجل وسري، وتركز الاهتمام على المعارضة الشيوعية التي ساهمت في قيام الثورة ودعمها في أيامها الأولى، فأرسلت بريطانيا كشفا مفصلا ببيانات عملاء المخابرات الروسية في إيران، لتبدأ أجهزة الخميني في القيام بانقلاب مباغت على الثورة الحقيقية التي قامت بها قوى الشعب والمعارضة.
المحاكم لعبت دور في إقصاء المناوئين للحكم الجديد، كان طبعا يعني مواقف أو اعتبارات التي وضعتها لفكرة تحديد الموقف من القوى السياسية داخل إيران كانت اعتبارات فضفاضة وغامضة، وبالتالي كل من كان يعترض على فكرة تولي الثوار أو رجال الدين الحكم في إيران، على فكرة أن تكون مادة أو قضية ولاية الفقيه هي العمود الفقري للنظام الجديد، كان يواجه بالقمع ويواجه بالسجن والإقصاء، وأعتقد أنها ساعدت كثيرا على فكرة تكريس الحكم لصالح رجال الدين. هنا يمكن أن نقول أن وجود هذه اللجان ساعد على تكريس إيران الثورة وليس إيران الدولة، لأن هذه اللجان حلت في كثير من الأحيان محل مؤسسات الدولة ولعبت الدور الرئيسي، وبالتالي هي بالفعل قلصت من دور مؤسسات الدولة لحساب المؤسسة الثورية، وهذا يعني أعتقد أنه غلب الطابع الأيديولوجي على الطابع البراغماتي لإيران في بعض الأحيان.
في بداية الثورة صدر أمر من الخميني بمحاكمة الكثير من جنرالات الجيش الإيراني، أعدموا كثير من المواطنين، أعدموا بتهم باطلة، بتهم لا تستوجب حتى الإعدام ولا تستوجب حتى المحاكمة.
الحرس الثوري هو الحرس الإيراني السابق في أيام الشاه، دولة تعجب القوميات، دولة كانت قائمة على حكم أقلية مجموعة مصلحية مع الشاه، تحولت إلى حكم أقلية أخرى من نمط آخر تستعبد وتضطهد الأحواز والسنة والأكراد من هم من أصول أذربيجانية ومن هم من أصول بشتونية، تواجد الحرس الثوري لقمع الجمهور الإيراني، وبقاء الحرس الثوري هو أحد المؤشرات على استمرار حالة القمع في داخل إيران حتى الآن. الآن الحرس الثوري هو القوة الضاربة في داخل إيران لا في خارج إيران فقط. الحرس الثوري مهمته الأساسية مع البسيج والآخره هي الحفاظ على الثورة، أي الحفاظ على منظومة الحكم التي تأسست منذ البداية وحتى الآن. ولذلك سيظل الحرس الثوري، وكل ما قيل عن إنهاء دوره والآخره هو كان كلاما للاستهلاك المحلي، لكن الحرس الثوري إذا هزم هزم الثورة.
لكن الحرس الثوري دوره بلز جدا خلال فترة الحرب مع العراق. عند هذه اللحظة تقريبا تحول الحرس الثوري إلى مؤسسة كبيرة وإلى رقم مهم في معادلة السلطة داخل إيران، أصبح له دور حتى في توجيه دفة الحكم داخل إيران، وله دور في مد أو دعم أزرع إيران الطولة في المنطقة، وفي مسألة تصدير الثورة كان الحرس الثوري أداة مهمة جدا في محاولة تصدير الثورة الإيرانية إلى دول الجوار.
مرت 5 أشهر على الثورة ليعود الخميني إلى المشهد مع تشكيل المجلس التأسيسي لوضع الدستور الجديد للجمهورية الوليدة. اكتسح الحزب الجمهوري الإسلامي الذي أسسه الخميني الانتخابات لتجري خطوات إقرار الدستور الجديد الذي ظهرت الكثير من ملامحه بالفعل مع فوز مرشح الخميني. أقر الدستور في 120 بندا، كان أهمها تلك البنود المتعلقة بولاية الفقيه، والتي رأى البعض أنها أعطت الخميني ما يشبه السلطة الإلهية المطلقة في إدارة شؤون البلاد، وهي منحة لم يملكها الشاه نفسه.
بعد قيام الثورة بدأت فكرة أن تولي رجال من سيحكم إيران. هنا بدأت الفكرة تراود الإمام الخميني، وبدأ يبحث عن قاعدة دينية فقهية لتولي رجال الدين الحكم. وأتصور أن هي لم تكن وليدة أفكار الإمام الخميني، هو استطاع تطويرها لأنها كانت موجودة منذ قرون قبل حتى قدوم الإمام الخميني، وطرحها بعد رجال الدين الشيعة. يعني تقول بعض يعني التقديرات أنها ظهرت في المقام الأول في جبل عامل بلبنان، ثم طورها الإمام الخميني بعد ذلك لتكون أساس لقيام الجمهورية الإسلامية الجديدة، وهي إلى الآن أصبحت أو تمثل العمود الفقري لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
باختصار، ولاية الفقيه عبارة عن اختراع خميني للتحكم في مقاليد السلطة الدينية والسلطة التنفيذية والسياسية. الخميني بدهاء وخبثه الشديد يعلم أن الفكر الشيعي فكر يغيب عنه الاجتهاد ويغيب عنه الرؤية المثالية للتفاعل مع الواقع أو الرؤية الحقيقية للتفاعل مع الواقع، بسبب نظرية السرداب والمهدي المنتظر والإمام الغائب. فاخترع ولاية الفقيه ليجعل هناك إمام له عصمة يتبع الأئمة 12، له نفس سلطاتهم ونفس مسوغاتهم، ليتمكن من قيادة الشعب الإيراني تحت سلطان القيادة الدينية والروحية، وبالتالي يتحكم في المقادير السياسية والتنفيذية والاستراتيجية في دولة إيران بخليط معجون بنظرية شرعية تعطي للولي الفقيه هذا التحكم الاستبدادي في مقاليد الحكم.
بدأت ولاية الفقيه عند الخميني عندما كان في النجف، ونبذ من علماء النجف لا سيما وأن علماء الشيعة ضد هذه الفكرة، لأنهم يؤمنون بالمهدي المنتظر الإمام 12، ووجود ولي فقيه معناه يلغي هذا الإمام، وهذا خروج عن العقائد عندهم. وحصلت بعد ذلك كره شديد، حتى أنهم بعض العلماء حرموا حضور الدرس عند الخميني عندما كان يدرس في النجف. وجود اعتماد الخميني لم يعتمد على أي دليل نقلي سواء كان من القرآن أو السنة، اعتمد على دليل عقلي، وهو أن الفقيه يجب أن يكون حاكما في الأمور الدينية والدنيوية، هكذا كانت اطروحته التي بدأت. طبعا هذه رفضها غالبية علماء الشيعة سواء كان في إيران أو نعم كانت في النجف. التأثير هناك عندما دعم غربيا ووصل إلى السلطة أصبح الموجود في السلطة يمتلك المال، وبالتالي ممكن شراء ذمم كثيرين سواء كان رجال دين أو غيرهم. لكن على الرغم أنهم أصبح لهم أكثر من 30 سنة وحاولوا واشتروا بعض رجال الدين، لكن غالبية مراجع وعلماء الشيعة هم ضد ولاية الفقيه، لا بل هم ليس فقط بالضد منها، إنما بعضهم يصل إلى تحريمها وتحريم ولاية الفقيه لأنها تنافي العقائد الأساسية. الولي الفقيه أن يكون هذا الإنسان بدرجة معصوم تقريبا، كل شيء متاح له، وهذا لا يمكن إلا أن يكون مع الرسول أو مع أئمة أهل البيت كما يؤمن الشيعة، فلا يمكن أن يعطوها لأي شخص عادي.
نصت المادة 110 المتعلقة بولاية الفقيه في الدستور الإيراني على التالي: المرشد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الصلاحيات المدرجة أدناه. تعين الفقهاء المراقبين على صيانة الدستور والقوانين التي يسنها مجلس الشعب. تعيين أعلى سلطة قضائية في البلاد. نصب وعزل رئيس أركان الحرب. نصب وعزل قائد الحرس الثوري. صلاحية تعيين أعضاء الدفاع الوطني. تعيين قادة القوات المسلحة الأرض الجو البحر. إعلان الحرب والصلح. تنفيذ رئاسة الجمهورية. عزل رئيس الجمهورية إذا اقتضت مصالح الأمة. العفو عن المحكومين في حدود قوانين الإسلام وباقتراح من المحكمة العليا.
يعني الاصلاحات الجديدة جعلته أولا الرجل أول المسيطر على كل مؤسسات الدولة، هو الذي يعين معظم رؤساء هذه المؤسسات، يعين قادة القوات المسلحة، له سلطة كبيرة في إلغاء بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، بعض قرارات رئيس الجمهورية، وبالتالي وضعته في مرتبة أعلى من مرتبة الرئيس، وبالتالي يعني ربما يكون هذا النظام هو النظام الوحيد الذي تبدو قمته أعلى من الأنظمة السياسية الأخرى في العالم، لأنه في كل الأحوال كان مهيمنا على كل صلاحيات والمؤسسات في الدولة، وكل القرارات الكبرى ترجع له، يعني ده عزز جدا من مكانة هذا الرجل أو هذه السلطة، ودفعها إلى الصعود حتى أكثر من صلاحيات التي كانت ممنوحة للشيعة.
الولي الفقيه في إيران هو فوق الدستور، وهو الذي يحدد وليس الدستور، لا يحكمه الدستور. النظام الإيراني مشابه للنظام الفرنسي مع فارق الديمقراطية طبعا. الولي الفقيه في فرنسا رئيس الجمهورية هو الذي يحكم، رئيس الوزراء له صلاحيات تنفيذية فقط بسيطة. لو قارنا بين سلطة رئيس الجمهورية في إيران وسلطة الولي الفقيه، مثلا وزارة الاطلاعات التي هي وزارة المخابرات المفروض تتبع كوزارة تتبع رئيس الجمهورية، لكنها تتبع الولي الفقيه. الوزارات العسكرية، الوزارات الأمنية، حتى في مكتب العلاقات الخارجية، تحديد دعم الحركات في العالم، السياسة الخارجية لإيران، لا يحددها رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا البرلمان، يحددها الولي الفقيه، ولديه ميزانية خاصة هي أكثر من ميزانية رئاسة الجمهورية، خاصة ميزانية الولي الفقيه في هذا الأمر. فلذلك هو يعتبر هو الدستور، وكل شيء يجب أن يطاع عليه حتى وإن خالف الدستور أو خالف النظام، فتبقى هي كلمته الفصل، كما حدث في الانتخابات الإيرانية الأخيرة، لا يشك في أنها انتخابات مزورة، لكن ولي الفقيه كان له رأيا مختلفا، فهذا الرأي هو الذي أجبر الجميع أن يتنازل عنه.
بتوليه منصب المرشد الأعلى للثورة أصبح الخميني الرئيس الفعلي للبلاد، غير أن الدستور كان ينص على اختيار رئيس ينتخب الشعب على أن يظل خاضعا بشكل كامل لسلطة الولي الفقيه. في يناير كانون الثاني من عام 1980 سقط جلال الفارسي مرشح حزب الخميني في انتخابات الرئاسة، وانتخب أبو الحسن بني صدر كأول رئيس للجمهورية الإسلامية، في إشارة واضحة إلى بداية انحصار الثقة في في سلطة الخميني.
ربما يكون ذلك صحيح، أن الخميني إذا كان يهدف إلى تمكين رجال الدين من الحكم في إيران، فإنه كان يهدف أيضا إلى إعطاء انطباع بأن أنهم لن يسيطروا بالشكل كامل على الجمهورية الإسلامية الجديدة. وأتصور ذلك أنه كان الهدف الأساسي من وضع حتى عنصر الجمهورية في على شعار الدولة. الدولة لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإسلامية، الدولة الإسلامية الإيرانية، هي كانت الجمهورية الإسلامية. عنصر الجمهورية هنا كان يعطي دلالة بأن الدولة الجديدة سوف تعمل بمنطق دولة مؤسسات وليس دولة ثورة فقط. لكن هذا الهدف لم يتحقق من جانب الخميني، لأنه لم يستطع احتواء الخلافات بين القوى السياسية الموجودة التي نجحت في إقصاء الشاه. وفي النهاية تم إقصاء هذه القوة خارج نظام الجمهورية الإسلامية وتكريس سلطة رجال الدين.
بن الصدر كان يتصور أن يكون رئيسا بالصلاحيات الدستورية الموجودة وقبل بذلك. لا يوجد شيء يفرض على الشعب الإيراني في البداية، من ضمنها الحجاب أو غيره من الأمور، وأن يعيش فاري. هذه شخصية ليبرالية، شخصية متعلمة، كانت تتصور أنه ستنقذ وستحقق شعارات الثورة، أنه تنقل الشعب الإيراني من حال إلى حال. قبل الرجل وتنازل بالحد الأدنى، لكن اصطدم بحاجز ولاية الفقيه الذي يريد أن يحوله إلى عبدا طائعا ليس أكثر، كما هو حال أحمد نجات حاليا. لا مؤسسة عسكرية تتبعه، ولا مؤسسة أمنية تتبعه، ولا حتى ممكن وزير وزارة خدمية لو اختلف معه سيذهب إلى الولي الفقيه وبالتالي يعطي الحق لهذا الوزير. فهو قال لك طب أنا باقي رئيس جمهورية لماذا؟ وما الذي أفعله؟ وجوده نفس عدم وجوده.
سعى حزب الجمهورية الإسلامية لاستعادة السيطرة على مقاليد السلطة بعد خسارته انتخابات الرئاسة. اكتسح انتخابات المجلس النيابي وفاز بالأغلبية، لتخرج مظاهرات حاشدة تندد بالتزوير وتلمح إلى بدء انطفاء جذوة الثورة في قلوب الإيرانيين.
ده ربما يكون نوع من تحريك من جانب هذه القوى التي اختلفت مع الثورة بعد ذلك، خصوصا أن هذه القوى كان لها بعض المؤيدين ولها قاعدة شعبية داخل إيران، لكن في كل الأحوال لم تستطع مناواة النظام وخرجت في النهاية وبقت يعني لعبت دور المعارضة داخل إيران. بعدها تحول المعارضة مسلحة مثل مجاهدين خلق، وأحدث اضطرابات داخل نظام الجمهورية الإسلامية في العقد الأول.
بالتحديد مرة أخرى التاريخ يعيد نفسه بالديمقراطية، بالانتخابات. لا وجود لسطوة أي مجموعة سياسية ديكتاتورية تستولي على حكم أي بلد من البلدان وتسخره لخدمة أغراضها أو أهدافها أو اتجاهاتها. في هذه المرحلة حينما عرض الأمر على الانتخابات اختار الناس اختياراتهم الطبيعية، لأنه كان هناك مجموعات كثيرة وهناك اتجاهات سياسية كثيرة. لم يحظى هذه المجموعة إلا بحالة بنسميه الشوء الإعلامي والضغط الإعلامي على الجمهور الإيراني. حينما بدأت الأمور، انتهت قصة الشاه وبدأت الأمور تعود إلى قدر من الطبيعية، اختار الناس خياراتهم الأخرى، وهنا بدأت أعمال القمع تتضح أبعادها، ويتضح أن مثل هذه الثورة لم ترفع هذه الشعارات إلا للوصول إلى السلطة وتغيير طبيعة الحكم من مجموعات الشاه إلى المجموعات الجديدة.
الثورة لم تكن ثورة حقيقية، كانت محاولة لتغيير وجوه معينة، يعني إعادة خلط الأوراق بشكل آخر، للمجيء بوجوه جديدة بصيغة أخرى ألبسوها لرداء الدين. والسياسة لم تتغير، نفس السياسة، نفس الاستبداد، نفس أجهزة الأمن، بل كانت بصارت أسوأ، أكثر من جهاز أمن، أكثر من تحكم. إيران تراجعت إلى الخلف كثيرا كثيرا كثيرا.
لم تفترق سياسة الخميني والشاه فيما يتعلق بثوابت الاستراتيجية الإيرانية، ولم يكن للخلافات التي قامت بين التيارات السياسية المختلفة أي تأثير على سياسة إيران الخارجية وأطماعها المتنامية في المنطقة العربية. فالشاه إبان حكمه كان ينادي بالبحرين وشط العرب، وكان قد احتل الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبي موسى، وجاء زعماء الثورة فزعموا أن الجزر المحتلة فارسية وأن الخليج فارسي.
أن هذا يدلل على أنه ما كان سائدا في أيام الشاه ظل سائدا في أيام الخميني، ويكفي للدلالة على هذا ليس فقط السيطرة على الأرض، حتى مجرد تسمية الخليج العربي بحتى الخليج الإسلامي لم تتحقق، ظل اسمه في الأدبيات الفارسية الخليج الفارسي، حتى المسميات الفارسية ظل هناك تعلق بها، وبالتالي نزعت قشرة غطاء الشاه وجاء الخميني لتظل مسألة احتلال الجزر الإماراتية الثلاث هي قضية ماسلة ومستمرة، ولن يوقف احتلال الجزر إلا بروز قطب عربي قادر على إكراه إيران على مغادرة هذه الجزر.
الحلم الإيراني، الحلم التوسع الإيراني لم ينتهي، هذا الحلم لا يرتبط بوجود الشاه وعدم وجود الشاه، هذا حلم إيراني فارسي قديم. إيران تريد أن تتوسع على حساب الجيران، وأهم الجيران الذين تتوسع على حسابهم هم العرب، فلذلك كانت تضغط من البداية، كانت لديها، ارجع عبر التاريخ ستجد أن مشاكل العراق دائما، وكان العراق يشكل الحد الشرقي للوطن العربي أو البوابة الشرقية للوطن العربي، كانت المشاكل كبيرة جدا مع إيران، وكانت حروب كثيرة، وكانت احتلالات لإيران كثيرة للعراق قد حصلت عبر التاريخ كله. لذلك لم تتوقف بذهاب الشاه، بل بالعكس زادت أكثر.
للأسف الشديد الخميني بولاية الفقيه وبدور الملالي في إيران لعب دور أسوأ من شاه إيران، لأن الاستبداد الذي كان يمارسه إيران كان يمارسه بمنطق اللدين، منطق شهوة الحكم والطغيان، إنما عندما يستبد الناس أو يستبد الحاكم باسم الدين فهذا من أفظع الأشياء، أن تستغل الدين لتحقيق مآربك وتحقيق ما تريده من طغيان وما تريده من سلطة ونفوذ، ده من أسوأ الأشياء. لذلك الحكم الإيراني أو حكم الملالي هو الوصف الصحيح الذي ينطبق عليه مسالب وسيئات الحكم الثيقراطي كما يقولون أو حكم الدين. للأسف الشديد هم يقلدون ما كانت تفعله الكنيسة في القرون الوسطى عندما تحكمت في قيادة السلطة السياسية والزمنية والدينية.
لكن الذي حدث أنه إن قطعات من الثورة أو من الملالي أو من المراجع قامت بنوع من محاولة نشر المذهب الشيعي في العالم السني. طب يعني إذا كانت رغبتكم في نشر الإسلام تفضلوا انشروا الإسلام في الدول غير المسلمة، الدول المسيحية أو الدول الوثنية أو يعني بين الوثنيين أو بين الهندوك أو بين المسيحيين، ما تنشروش التشيع بين السنة. فهذه الممارسات في النهاية عزلت وخرجت الثورة عن أحلام الناس بيها.
أطماع إيران، أولا إيران ما زالت تحلم بأنها إمبراطورية تلعب بدور أو قوة إقليمية كبيرة في المنطقة أو القوة الإقليمية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعني لم يتغير حتى سواء قبل فترة الثورة أو ما بعدها. إلى الآن هناك نوع من التطلع والطموح لدى إيران إلى أن أو تستعيد مرة أخرى مكانتها باعتبارها كانت أمبراطورية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وده بيعطي بعض الاتجاهات داخل نظام الجمهورية إلى الدعوة حتى إلى أن بعض الدول الجوار جزء من إيران، مثل الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر بأن البحرين جزء من الأراضي الإيرانية. التدخل الإيراني في العراق أيضا يكشف كثيرا على أن هناك أطماع إيرانية في الدول العربية.
الخطأ الذي وقعت فيه روسيا وقع فيه العرب ومنهم الإمارات، احتلت جزر الإماراتية الثلاثة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عام 71 تحديدا في زمن الشاه. الإمارات حالها حال كل دول المنطقة في الشعارات المرفوعة للثورة الإيرانية الثورة الإسلامية أنه ستدعم العرب، ستدعم تحرير فلسطين، ستقف معهم، كانوا يتصورون أنهم حتى لا يحتاجوا المظلة الغربية، لكن اصطدموا بنظام قومي وليس ديني، نظام قومي يهتم بالقومية الفارسية ويمتلك من الشيوفونية أكثر ما يمتلكه الشاه نفسه. فلذلك لا يمكن أن تأتي إيران وتهب الجزر لا في عهد الخميني ولا في عهد الحالي. من المستحيل أن تعيد إيران طوعا وليس بالقوة هذه الجزر الثلاثة. والمستحيل الثاني ولا أستبعد أن تقوم أمريكا بدعم الدول العربية والإمارات لاستعادة هذه الجزر الثلاثة. أمريكا ممكن أن تختلف مع إيران تضغط عليها، لكن لا يمكن أن تجبرها أن تفعل شيئا لمصلحة العرب.
في المخططات الغربية الثابت هو ما يسمى بالمصالح الاستراتيجية الثابتة. المصالح الاستراتيجية الثابتة للغرب في إيران لم تنقضي من الشاه إلى الخميني، بل إن نظام الخميني أصبح أكثر كفاءة في تمثيل مصالح الغرب والدفاع عنها بعد سقوط الشاه. ظل هو إذا كان هناك تصور بأن تكون إيران حاجز جغرافي بين الاتحاد السوفيتي أو روسيا أو الأخير والشرق الأوسط ومنطقة الخليج بشكل خاص، فقد أصبحت هذه المساحة فاصل حضاري بوجود هذه المجموعات الشيعية في الحكم. إذا كان الغرب قد استهدف من نظام الشاه إخافة المنطقة الخليج وإكراهها على أن تظل تحت هيمنة الغرب، فإن فكرة تصدير الثورة هي كانت الأكفأ من فكرة الضغط العسكري من الخارج. فكرة تصدير الثورة التي طرحتها ثورة الخميني كانت أخطر على المنطقة العربية وأشد تحقيقا للمصالح الغربية مما كان سائدا في أيام الشاه. الصراع الحالي بين الغرب وإيران يتعلق بمسألة واحدة كانت متحققة في نظام الشاه ولم تعد متحققة في نظام الخميني وما تلاه من أسماء وشخصيات. فكرة أن لا تكون لإيران مصالح خاصة بها هي في منطقة الشرق الأوسط، أن تكون مطامعها عند حدود تحقيق المصالح الغربية. الآن إيران لها مصالح خاصة وتحاول أن تهيمن هي ولمصلحتها هي على دول المحيط، وذلك هو الحد الحقيقي للخلاف بين الغرب وإيران، ولذلك لا تحدث حرب بين الطرفين. إذا ارتضت إيران أن تعود إلى حدودها فلا تصارع الغرب في المناطق الأخرى، سينتهي كل شيء وستعود إيران إلى علاقات مع الغرب وإلى علاقات واضحة مع إسرائيل كما كان الحال أيام الشاه.